والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أنت لا في الذين توفاهم ملائكة طيبين، خدنا دي، ده ذكرنا في الدرس أمس في أضواء البيان ترحيب الملائكة بالمؤمنين عند دخولهم الجنة، وقلنا أن هذا من ضمن وظائف الملائكة، لأن الملائكة الله عز وجل بعد خلق الإنسان وبعد حوار الملائكة مع الله سبحانه وتعالى وبعد استفسارهم بكل أدب، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كما تعلمون، فالله عز وجل سخرهم للإنسان كما سخر العالم للإنسان، يعني الشمس والقمر والنجوم والكواكب والزروع والأراضي والبحار، كل هذا مسخر للإنسان أصلا، كله مسخر للإنسان أصلا، فأوكل الله عز وجل للملائكة تدبير العالم، فهم الذين يسيرون الشمس ويحركون الرياح ويسيرون السحب وينزلون الأمطار ويتحركون مع المياه ويخرجون الزروع، وهم الذين يتولون الإنسان وهو نطفة ويتولونه وهو جنين في بطن أمه ويكتبون عليه ويتولون الإنسان طوال حياته، طوال مراحل حياته يتولونه، ويحرسون أربعة موكلة بك، واحد عن اليمين واحد عن الشمال يحرسانك ويكتبان الأعمال، وواحد أمامك واحد خلفك يحرسانك أيضا، وعند الموت هم أيضا الملائكة التي تقبض الأرواح هم الذين يصعدون بتلك الأرواح، وعندما تدخل الجنة هم الذين يستقبلونك في الجنة ويقولون سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، والذي يدخل النار من بني البشر أيضا الملائكة التي تدخله النار وتعذبه في النار، الزبانية هم الذين يعذبونه في النار، فالملائكة موكلة بالإنسان. والإنسان كما ذكرنا أمس الفائدة أنه الإنسان المسلم الذي ثبت له الإسلام لابد أن يكون تقيا، فإن لم يكن تقيا في الدنيا فإنه لابد أن يصل إلى درجة التقوى في الآخرة. كيف؟ يعني لابد من أن يطهره الله عز وجل من الخبث، لأن النار هذه دار الخبث الشر الكامل، والجنة دار الطهر والنقاء الكامل، وما بينهما اللي هي منطقة الأعراف هذه منطقة مجرد منطقة مؤقتة يقف فيها الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، فيطهرهم الله عز وجل بفضله وعفوه فيقول ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الإنسان العاصي المرتكب الكبائر الذي ارتكب الكبائر في الدنيا إما أن الله عز وجل يطهره بالعفو فيبدل سيئاته حسنات، وإما أن يستر عليه بالمغفرة ويغفر له الذنوب في الآخرة، العفو غير المغفرة، العفو محو الذنب وكتابة بدل الذنب حسنات اللي هي التوبات، وأما المغفرة ستر الذنوب إخفاء الذنوب، ولكن هذا العبد يستحق العتاب في الآخرة، أن الله عز وجل يقول فعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم، ويدخل الجنة. إذن هو تطهر بإيش؟ بالمغفرة، واللي قبله تطهر بإيش؟ بالعفو. أما الذي لم ينله العفو ولم تنله المغفرة فهذا لابد أن يدخل النار، لازم يدخل النار، تسبكه النار تخلصه من الخبث كما يدخل الذهب النار لكي يزال عنه الخبث، فيدخل النار المدة التي تكفي لزوال الخبث، لأنه ليس الناس يتساوون، هناك من سيئاته أكثر بكثير وهناك من هو فاجر وهناك من هو كذا وكذا، والناس ينقسمون حسب أعمالهم ويخرجون على دفعات بالشفاعة، الشفاعة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون للذين في النار من عصاة الموحدين على مراحل، فالله جل يقبل الشفاعة، فمعنى يقبل الشفاعة يعني يعفو فيطهره، تطهير أصلا هنا بعد النار، الباقي الذي لم تطهره النار يذهب بالإيه؟ بالعفو، فيدخل الجنة دار المتقين الخلص، إلى أن يبقى في النار من لم يعمل خيرا قط من المسلمين، أما الكفار فلا كلام فيهم لأنهم خبص صافي، نجاسة أصلية لا تتغير، زي كما ذكرنا أمس فم الكلب، فم الكلب لعاب الكلب نجس، لو جبت جميع مطهرات العالم لن تطهر، لا يمكن. فالكافر الشرك منع أي تطهير له، لأن الشرك منع عنه المغفرة، وأصلا منع عنه العفو، وأصلا قبل العفو اللي هو أعظم من العفو الرضا، لأن هناك الصحابة يدخلون الجنة بالرضا ليس بالعفو، لأن الله جل راضي عنهم سبحانه، والرضا أعلى المقامات. يعني الرضا أعلى نعمة من الله للعباد، أعلى نعمة. ولذا نقول اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعفو عنا. احنا العفو بنتمناه اللي هو محو السيئات وكتابة حسنات. الرضا أعظم من العفو بكثير. فالصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيدخلون بالرضا أصلا كلهم، يشفع لهم محمد صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة مباشرة. طيب، فالعبد الذي لم يعمل خيرا قط، هذا لم ينل الرضا، ولم ينل العفو، ولم ينل المغفرة، ولم تدركه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد يريد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله لا يأذن له. يقول يريد أن يشفع في من لم يعمل خيرا قط، فالله يقول لا، وعزتي وجبريائي وكبريائي لأخرجن من النار من لم يعمل خيرا قط. قال بعض العلماء هذه شفاعة الرب عند نفسه، هذه شفاعة الرب لنفسه. المهم أن الله عز وجل يتكفل بإخراج من لم يعمل خيرا قط، بشرط أن يكون من عصاة الموحدين. تمام. ولذا لك أن تقول إن من لم يعمل خيرا قط عمدا لازم يدخل النار، لن يناله عفو ولن يناله مغفرة، لأنه لم يعمل خيرا قط، فهذا لازم يدخل النار ويخرج يوما برحمة الله وفضله سبحانه عز وجل. وكل من دخل الجنة أهل الملائكة تسلم عليه، تبدأ هي بالسلام، رغم أنه هو الذي يدخل، ولكن الملائكة تبدأ هي بالسلام. الملائكة تحب بني آدم، تحب المؤمنين فقط، ولذا يستغفرون لمن في الأرض، هذا مطلق تقييده، يستغفرون للذين آمنوا. تمام كده. يبقى يستغفرون لمن في الأرض اللي هي في سورة الشورى، شورى غفر، يستغفرون للذين آمنوا، لما لمن في الأرض في الشورى، يستغفرون لمن في الأرض في الشورى، هذه مطلقة تحمل على المقيد في غفر، ليستغفرون لمن؟ للذين آمنوا، فيدخلون الجنة بفضل الله وبرحمته سبحانه عز وجل. كذلك يجزي الله المتقين. إذن لا دخول الجنة إلا لمن؟ المتقين فقط لا غير. طب إحنا لسنا متقين، إذن لابد أن نتعرض إما للعفو وإما للمغفرة وإما نعوذ بالله. فنحن نسأل الله النجاة من النار، ونسأل الله العفو سبحانه عز وجل. وإذا قلنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا فنقصد اعفو عنا، لأن العفو والمغفرة إن اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع. فهمها؟ الحمد لله. طيب، قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. دي أيضا فسرناها إن بما كنتم تعملون، بقى هذه ليست مقايضة، يعني إنما العمل يسبب رحمة الله عز وجل، ولا دخول الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى. لا يدخل الإنسان الجنة إيه؟ بعمله أبدا. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالعمل مبرر للرحمة، سبب للرحمة. ولذا إذا عملنا فإننا ندعو الله بهذا العمل، وليس هذا من المن ولا شيء، ولكن نقول آمنا فاغفر لنا. والإيمان عمل ولا لا؟ آمنا فاغفر لنا. طيب، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه بعث في كل أمة رسولا بعبادة الله وحده واجتناب عبادة ما سوى. هل معنى ذلك أنه ممكن توجد أمة لم يبعث لها رسول؟ الكلام واضح هنا، ظاهر واضح جدا. لا ممكن، لأن كلمة كل وكلمة جميع قد لا تستوعب كل شيء، لأن الله جل قال كل شيء هالك إلا وجهه، وهناك أشياء لا تهلك مثل العرش والكرسي والصور وعظم الذنب وأرواح المؤمنين لا تهلك، وأرواح الكافرين لا تهلك. فكل في معظم كلام العرب تفيد الكسرة الغالبة، تفيد الكسرة الغالبة. قال كل من عليها فان، والله جل لا يفنى سبحانه وتبارك وتعالى. تمام، وليست كل الأشياء تفنى، فالعرش لا يفنى، ده عرش الملك، عرش الملك لا يفنى، وكرسي الملك لا يفنى أبدا. فكل من عليها فان وكل شيء هالك، هذا ليس معناه كل شيء على الإطلاق، وإنما لابد له من استثناء. ولذا لما ذكر الله قوم عاد قال تدمرها كل شيء فأصبحوا لا يرى إلا، يبقى مساكنهم بقيت ولا لا؟ رغم أن ربنا قال تدمر كل شيء، مساكنهم بقيت، والسماء بقيت والأرض بقيت والجبال بقيت، طيب يبقى مش كل شيء صح. لما الهدهد قال عن ملكة سبأ قال وأوتيت من كل شيء، هل هي أوتيت من كل شيء؟ واللي يقصد من جنس الأشياء عندها ذهب وفضة وطعام وشراب وواء، لكن أوتيت عرش سليمان مثلا؟ أوتيت ملك سليمان مثلا؟ لا. يبقى إذن كلمة كل لا تفيد إيش؟ الاستغراق. واضح هذا الكلام؟ واضح. يبقى ممكن جدا توجد أمم لم يبعث فيها إيش؟ رسول، ممكن. وهؤلاء يسمون أهل الفترة، هؤلاء يسمون أهل الفترة، وهؤلاء يتعرضون لاختبار الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يمتحنهم الله ويدخل معهم المجنون، لأن المجنون لم يأتيه رسول على المعنى الحقيقي، لأنه لا بيفهم ولا يعقل. لو أي رسول، لو رسل الله كلها أجت وقعد يتكلم المجنون لن يفقه شيء صح، فكأنه لم يأتيه رسول، فينضم إلى من؟ لأهل الفترة، ينضم إلى أهل الفترة. والعجوز والخرف الكبير، لو أن مثلا الرسول بعث وكان في الناس رجل خرف كبير جدا، هذا حكم ليش؟ المجنون، حكم المجنون، فينضم إلى أهل الفترة الذين يختبرهم الله يوم القيامة سبحانه جل وعلا. فإذن هنا كل أمة ليس معناها أن شملت واستغرقت كل الأمم، وإلا لا يكون هناك أناس اسمهم إيه؟ أهل فترة، أهل فترة. طيب، فذكر الله في هذه الآية الكريمة أنه بعث في كل أمة رسولا، المهم هذا الذي يهمنا، لماذا؟ بعبادة الله وحده، يعني بتوحيد الألوهية، لأن الرسول هنا أن يعبدوا الله. وهذا التفسير يرد على هؤلاء الصوفية والأوقاف والجهلة من الناس، وهم كأنهم عندهم أن الرسل بعثت لتعرف الناس بوجود الله، ولذا لما الإعلام بيتكلم ويجيب لك بيفهمك أن الرسول جاي يقنع الناس بأن في شيء اسمه الله موجود، وده غير صحيح. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للكفار ربنا موجود آمنوا بأن الله موجود، لا، هم أصلا مؤمنين بأن الله موجود، وبأنه هو الخالق والرازق والمدبر سبحانه، وأن الخلق والملك والتدبير كله له. وهم لما بيعبدوا اللات والعزة ومناة وغيرها، هم يعلمون أن اللات والعزة ومناة وهبل وغيره لا تمطر مطر ولا تأتي بالرزق ولا تخلق ولا تميت ولا تحيي ولا أي شيء، ولكن هم وسطاء شفعاء عند الله سبحانه، هم شفعاء في نظر الكفار، هم وسطاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى، إذن المعبود الأعظم عند الكفار هو من؟ ها؟ لا، الله المعبود الأعظم هو الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن العزة، لا. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأخرج به كذا، هو العزيز العليم، صح ولا لا؟ فهم لم يأتي الرسل ليقنعوا الناس بتوحيد الربوبية نهائي، وإنما أتوا الناس ليقنعوهم بتوحيد الألوهية، إن العبادة تكون خالصة صافية لله وحده جل وعلا. وهذا الذي يسمونه الآن الإعلام يسمي الوهابي، سبحان الله، وهبيت إيه؟ ده هذه مهمة الرسل. وإلا لو كان الرسل أتوا ليقنعوا الناس بوجود الرب، الناس مقتنعة بوجود الرب، هذه ضرورة في النفوس، ضرورة في القلوب. ما في أي مخلوق عنده شيء من العقل يفهم أن لا يمكن هذا العالم يأتي وحده، وأنه هو نفسه لم يأتي من نفسه، لابد في موجد لهذا العالم، في موجد لهذا العالم لابد، أوجده وخلقه سبحانه تبارك وتعالى. إذن مهمة الرسل الدعوة إلى، ولذا قال بني الإسلام على خمس، ها، شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يقل شهادة أن الله موجود وأن الله خالق وأن الله رازق، لا، ألا إله إلا الله، يعني لا يعبد وحده إلا الله سبحانه وتعالى صدقا خالص. طيب، فالتوحيد الذي أتت به رسله هو توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، وهو مستلزم توحيد الربوبية. ما أنا لما أقول لك هيا نزل عند عبد الغفار، معناه أن عبد الغفار ده موجود ولا وهم؟ خلاص، يبقى لما ندعو لعبادة الله معناه أن هذا موجود يستحق العبادة سبحانه، موجود يستحق العبادة وحده. فالألوهية تتضمن الربوبية، تستلزم الربوبية، الألوهية تستلزم، فلأنه هو الرب فهو الإله، ولا يكون ربا ما لم يكن إيه؟ إله. خلاص، هو خلق رزق ملك دبر، إذن هو الذي يعبد. لو في حد آخر مع الله خلق أو ملك أو رزق أو يملك شيء يعبد مع الله. فمن هو الذي يملك أي شيء في هذا العالم؟ فين؟ من هو الملك الذي يملك شيء؟ حتى ميكائيل يملك إنزال المطر إلا بأمر الله، هو ملك الموت يستطيع قبض روح حشرة، روح نملة إلا بأمر الله. ما هو ملك الموت بيقبض كل الأرواح، أرواح الحيوانات والطيور والإنسان والجن والملائكة وكله، هو اللي بيقبض الأرواح، ملك الموت يستطيع قبض روح نحلة بدون إذن الله. إذن ما يعبد إلا الله، لأنه ما في أحد يملك ولا يخلق ولا يقدر على شيء إلا هو سبحانه تبارك وتعالى. ولو كان فيهما آلهة إلا الله لإيه؟ لفسدته، لأن الله يريد شيء والآخر الموهوم المزعوم يريد شيئا آخر. اللي إرادته تسري هو يستحق العبادة واحدة، ولو إرادتهما الاثنين تساوتا لن يسير الكون، لأنه ده يريد ينزل مطر وده لا يريد، يبقى المطر لا نازل ولا ما نزلش، ما تعطلت الدنيا، صح ولا لا؟ القوي حينفذ، إذا كان هناك قوي ينفذ رأيه يبقى هو اللي يعبد. واضح يا عبد الغفار؟ وده كلام من القرآن، احنا مش وده كلام ابن تيمية رحمه الله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن مهمة الرسل الدعوة إلى ولا توحيد العبادة؟ يعني ما نقول لك صح، دعت الرسل إلى توحيد العبادة، توحيد الألوهية، إلى لا إله إلا الله وحده خالصا، إلى توحيد الربوبية. ما تقوليش كل هذا، سيب توحيد الربوبية لأنه متضمن في توحيد الألوهية. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأنها مركبة من نفي لا إله وإثبات إلا الله، إلا الله. ولذا من بدع الصوفية ومن بدع التبليغ إنه هو بيخاف يقول لا إله إلا الله. تخيل، عارف ليه؟ بيقول أخاف أقول لا إله وأروح ميت، يبقى مت على الكفر. سبحان الله، هي الكلام هو العمل مش بالنية ولا إيه؟ افرض واحد قال لا إله وروح ميت. هما جايبين في اليوتيوب دلوقتي واحد اندونيسي بيدي درس اندونيسي، فبيتكلم عن لا إله إلا الله، وإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، بس باللغة بتاعته، فبس بينطق لا إله إلا الله باللغة الإيه؟ العربية، لأن هما كل الأجانب كده. فبيقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله، وراح واقع ومات في الدرس، في الدرس آخر كلام كان لا إله. نقول عليه ده ملحد بقى ولا منكر للتوحيد الإلهية؟ هو لم يستطع الإكمال، صح ولا لا؟ لم يستطع الإكمال. فهم خايفين لك، لا ما أنا خاف أقول أقف عند لا إله أروح إيش. طب وانت انت لوحدك اللي تخاف، ليه ما خافش الصحابه رضي الله عليهم؟ وليه ما خافش العالم كله؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا؟ فانت تقول لي لا اقول، كيف لا تقول؟ فلما يعني اشتد عليهم الذين يكلمونهم الان، هو اللي بيجي يقولها ازاي؟ عارف يقولها ازاي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ايه دي زي الشماميه. والله المستعان. فلا معنى لا إله إلا الله مركبة من نفي وإثبات، نفي الألوهية وإثباتها لله وحده تبارك وتعالى، خلع جميع المعبودات غير الله تبارك وتعالى في جميع أنواع العبادات، الصلاة للعبادات القلبية كلها لله، العبادات البدنية أي عبادة لازم تكون لله وحده عز وجل. أفضل مخلوق له جميل في أعناقنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يتعبد له بشيء نهائي ولا أي شيء، حتى لما نطيعه نحن أصلا نطيع من؟ نطيع الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، لم يقل من يطع محمدا فقد أطاع الله، ما قالهاش، لأن محمد قبل الرسالة لا يطاع خالص، 40 سنة الأولى من عمري ما لا تخصناش أصلا، ندرسها كده من باب يعني محبته فقط، إنما ما ولذا القرآن لم يتكلم عن طفولة محمد صلى الله عليه وسلم إلا في سورة الضحى، ألم يجدك وجدك، فتكلم عن يتمه وبعده ضلاله وعائلته يعني فقره، بس كلمش عن حاجة تاني. لو بدأت الملة بل من الله على المؤمنين إذ بعث فيه. طيب فإحنا لا نصرف أي عبادة لمن؟ لأي غير الله. يعني هل تكلم ملك اليمين؟ لا ماليش دعوه بي. بيكتب حسن ما يكتب مال أنا مال مش علاقة بي خالص. أنا أكلم ربي سبحانه وتعالى لا أكلمه هو أبدا. طيب فنثبتها لله جل وعلا بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وأوضح هذا المعنى كثيرا في القرآن عن طريق العموم والخصوص. العموم اللي هي إيه؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، هذا عموم. لكن وقال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، لا. أما الخصوص يتكلم عن كل رسول وحده، لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من، ده خصوص قوم نوح. وكل نبي هكذا، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وكل قوم لهم واحد منهم. واعلم أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت من الطغيان والتعدي والظلم. والطاغوت تذكر وتؤنس، والغالب التأنيث، لأن الله قال والذين اجتنبوا الطاغوت أين يعبدوها، إذن هي إيه؟ مؤنث ويجوز التذكير. ولا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سوى كما بينه تعالى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني بلا إله إلا الله. وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنوا بالله ويدعوا مع الله غيره. طيب قال تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. هو لم يستفض في هذه المسألة لأنه استفض فيها في الأعراف قبل ذلك. طيب فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. قال تعالى في هذه الآية ذاكرا أن الأمم التي بعث فيها الرسل بالتوحيد منهم سعيد ومنهم شقي، فالسعيد منهم يهديه الله إلى اتباع ما جاءت به الرسل، والشقي منهم يسبق عليه الكتاب فيكذب الرسل. يسبق عليه الكتاب يعني مكتوب إنه ضال، مكتوب إنه كافر سيكفر، فهذا إرادة كونية لا محيل عنها، ويكفر بما جاءوا به. فالدعوة إلى دين الحق عامة والتوفيق للهدى خاص، كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام، يعني يدعو الجميع إلى دار السلام، لكن يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هل قال والله يدعو من يشاء إلى دار السلام؟ لا، يدعو الكل، يدعو الكل إلى دار السلام. دار السلام يعني طيب ما دار الجنة دار السلام، السلام اسم من أسماء الله، فدار السلام يعني جنة الله، فالسلام هنا اسم من أسماء الله. وقيل جنة السلم التي فيها الأمن والسلام، لكن السلام اسم ثابت لله تبارك وتعالى. قال فمنهم أي من الأمم المذكورة في قوله في كل أمة رسولا من هدى الله، يعني من تفضل ووفقه لاتباع ما جاءت به الرسل. طيب ماشي. ومنهم من حقت عليه الضلالة، يعني ربنا كتبه ضالا في الأزل في الكون، ولكن بما يستحقونه، إن الله لا يظلم أحدا أبدا. خامة هؤلاء، مادة هؤلاء هي تستحق النار، ولذا زي ما ذكرنا تستعمل أشياء في الحياة كل شيء له موضع تستعمله فيه، فأنت لا يصح أن تضع إصبع زوجتك في النار، لكن يمكن أن تضع الطعام في النار ليشوى، صح ولا لا؟ هكذا المسمار تدق على رأسه والدجاجة لا تدقها على رأسها، كل شيء يستعمل في مكانه. الملابس لللبس ليست للأكل، والأكل للأكل ليس لللبس، فلو واحد جي يلبس بطيخة مثلا ما ينفعش، أو واحد جي يأكل عباءة لا برضه لا يصلح. فالكافر هو مادة سبك ومادة نار والعياذ بالله. حقت عليه الضلالة أي وجبت عليه ولزمته بما سبق في علم الله من أنه يصير إلى الشقاوة، والمراد بالضلالة الذهاب عن طريق الإسلام إلى الكفر، يعني الذهاب عن يعني البعد عن طريق الإسلام إلى الكفر. وقد بين هذا في معان في آيات هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال فمنهم شقي وسعيد وقال فريق في الجنة وفريق في السعير. ربنا خلق الجنة وجعل لها أهلا، وخلق النار وجعل، لا بد يكون في ناس يدخلوا النار ولا بد يكون في ناس يدخلوا الجنة، لا بد. والله عز وجل العالم كله في الأولى والآخرة من آثار أسمائه وصفاته، فلازم تتحقق. فمن صفات المنتقم لابد يكون فيه من ينتقم منه، ومن صفات أنه سريع الحساب لابد أن يوجد أناس يعذبهم الله ويحاسبهم شديد العذاب سبحانه تبارك وتعالى. فلابد أن تتحقق آثار أسماء الله وصفاته في العالم دنيا وآخرة، لأن العالم كله عبارة عن شيء من آثار صفات الله تبارك وتعالى. قال تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. هل هو يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم هنا على الحرص على الهدى؟ لا يحرص ولا شيء. هنا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص على هداهم، نعم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الهدى الشرعي، لكن الله يقول له إن تحرص على هداهم الشرعي فإن الله لا يهدي من يضل. فهو لن يهدوا كونا، الهداية الكونية ملك ربنا، والهداية الشرعية متاحة للرسل والعلماء والدعاء، فاهم يا عبد الغفار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداهم شرعا أم كونا؟ شرعا. فإذا اهتدوا تحقق فيهم الهدى الإيه؟ الكوني، مراد الله. ولكن ممكن يظل يهدي فيهم ولا يهتدون، لأنه تحقق فيهم مراد الله بالإضلال. فإذا إن تحرص على هداهم الشرعي فإن الله لا يهدي كونا من يضل، صح؟ طب هل الله لا يهدي شرعا؟ مستحيل، مستحيل. بل إن من صفات الله يهدي شرعا، شرعا. لكن كونا لا، كونا يهدي من يشاء، شرعا يهدي الكل. من صفات الله الهدى، لا 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 ليس من أسماء الله الهدي أبدا، إنما هنا هاديا حال، كفى بربك هاديا حال كوني هاديا سبحانه تبارك وتعالى، ليس من أسماء الله. لكن من صفاته الهدى، قل إن الهدى هدى الله، صح، والله يهدي من يشاء، فمن صفاته الهدى. وما لهم من ناصرين، يعني لن يكون للكفار الضلال يوم القيامة نصير. فذكر في هذه الآية أن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام قومه، والإسلام هو الهدى الشرعي، والإيمان هو الهدى الكوني، في إسلام وفي إيه؟ إيمان. الإسلام ده الهدى الشرعي، الإيمان ده الهدى الكوني. فالذي يوفق هنا يوفق الله هنا سبحانه عز وجل. ولذا يمكن للناس أن يسلموا، ولا يمكن للناس أن يؤمنوا بمعنى الإيمان الذي هو غير الإسلام. لذا لما نقول آمن أقصد أسلم، تمام كده؟ فلما يقولون ويلك آمن، يعني ويلك إيه؟ أسلم، أسلم. والذين آمنوا والذين أسلموا، فلما بتدعو الناس إلى الإيمان أنت تدعوهم إلى الإسلام، لأن الإيمان هذا أعلى من الإسلام ولا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، قال فإن اجتمع افترق على طول، يكون الإيمان هو المسائل القلبية على طول، ودي من فضل الله عز وجل، لأن القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن. فلن ينزرع في القلب الخوف ولا الرجاء ولا الصدق والتوكل إلا إذا أراد الله ذلك. لكن ممكن الجسم يقوم يصلي ويصوم كما كان يفعل المنافقون. فالمنافقون هل يصلون؟ سؤال، يصلون. هل يخافون الرب؟ لا، لأن الخوف عبادة قلبية، هم مجردون من العمل القلب. طيب، قال ومن يرد الله فتنته، يرد دي لازم تقول دي كونية الإرادة هنا، لأن لا يمكن يريد الله فتنة شرعية أبدا. فالله يريد في الشرع الهداية، لكن في الكون الهداية والضلال. فمن يرد الله فتنته كونا فلن تملك له من الله شيء. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، كونا ولا شرعا؟ كونا، لكن شرعا يريد تطهير القلوب، ماشي. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال من يضلل الله فلا هادي له، ضلال شرعي ولا كوني؟ ده كل الضلال إذا نسب إلى الله فهو كوني، تمام كده؟ كل الإضلال إذا نسب إلى الله فهو كوني وليس شرعيا. ويذرهم في طغيانهم يعمهون، طغيان العدوان والزيادة. قال ومن يرد أن يضله كونا يجعل صدره ضيقا حرجا، لا طريق يسمع قرآن ولا طريق يسمع هداية ولا طريق يسمعك وانت بتكلمه، كأنما يصعد في السماء. ومعروف انه حتى الآن كل ما تيجي تصعد كل ما تعلو كل ما يضيق الصدر، ولذا الهواء على الجبال رغم ان الهواء طيب لكن نسبة الاكسجين قليلة جدا تكاد تختنق. ولذا انت لو ركبت طائرة والطائرة علت على السحاب، لو الطائرة مش مجهزة لازم تموت انت على طول فورا فورا، كل ما تطلع كل ما يضيق النفس. يعني لو قدر انت فوق خالص كده هتلاقي نفسك مت لوحدك من الاختناق، كل ما تصعد كل ما يضيق التنفس. اذا مثلا بلد زي اليمن في ضيق تنفس شديد جدا، مع انها بلد لان بترتفع عن سطح البحر 3600 متر، 3600 متر فوق سطح البحر. فاحنا لما رحنا صنعاء قعدنا حوالي 20 يوم عبال ما نفسنا ياخد على المكان، انت فوق 3600 متر، شوف القمر كبير كده زي الطبليه كبيره ونمشي جوه السحاب، ركبنا الميني باص جوه السحاب، ماشيين جوه السحاب. سبحان الله. ماشي. لا بعد الاسفار حاجه ودي حاجه ثانيه. طيب من يريد الله ان يضل ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا انما يصعد في السماء، فمن اضله الله لا يهدى يعني لا هادي له ابدا، والله لا يهدي من يضل ما دام في اضلاله، فالانسان لو تاب يكون الله عز وجل يرفع عنه الضلاله ويهديه فسبحانه وتعالى. واذا على الانسان ان يستهدي الله دائما، واذا الفاتحه كلها قائمه على اهدنا الصراط المستقيم، والفاتحه اعظم سوره في كتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، هذا معناه أنهم مكذبون بإيه؟ باليوم الآخر، بالركن السادس من أركان الإيمان الذي هو عصمة الأركان. فهم يقسمون، يقسمون بالله، بيقسموا بالله أن لا يوجد يوم آخر، يقسم بالله أن لا يوجد يوم آخر. عجيبة عجيبة. بلى هناك يوم آخر وعدا على وعدا عليه حقا، ربنا وعد والله لا يخلف. نعم. فذكر أن الكفار حلفوا جهد أيمانهم أي اجتهدوا في الحلف وأغلظوا الأيمان على أن الله لا يبعث من يموت، وكذبهم الله جل وعلا قال بل وعد بلى وعدا عليه حقا. وفي آيات كثيرة كرر هذا المعنى المذكور، قال زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وقال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذه الآية دليل أن كل من زعم أن القيامة لا توجد هو كافر على طول، لأن أخوكم محمد الأذربيجاني يخوض معركة علمية كبيرة جدا في أذربيجان لوجود دعاة تبع الجماعة الصعفقة يقولون يعذر الناس في إنكار اليوم الآخر، يعذر الناس بالجهل في إنكار البعث والنشور، وهذا باطل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وفي قوله فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فطركم يعني براكم أنشأكم من العدم أو خلقكم، قال بلى نفي لنفيهم، لهم نفوا البعث فقال بلى نفي النفي يعني إثبات البعث. وعدا هذا مصدر مؤكد لما دلت عليه بلى، لأن بلى تدل على نفي قولهم لا يبعث الله من يموت، بلى يبعث الله من يموت. حقا هذا مصدر وعد يعني أن وعد الله هذا حق، أي وعد الله بذلك وعدا وحقه حقا، من أسماء الله الحق. نعم. وهو مؤكد أيضا لما دل وهو مؤكد أيضا لما دلت بلى، واللام في قوله ليبين لهم الذي يختلفون فيه، يعني بلى سيبين الله لهم ما يختلفون فيه. وفي قوله وليعلم الذين كفروا تتعلق بقوله بلى أي يبعثهم ليبين لهم. نعم. والضمير في لهم عائد إلى من يموت لأنه شامل المؤمنين والكافرين، بعد الموت سيؤمن الكل بالبعث والنشور، والذي كان ينكره لن ينفعه هذا الإيمان، خلاص إيمان بعد الموت لا ينفع في شيء، لا ينفع في شيء. قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهذه الآية دليل على أن القرآن غير مخلوق، لأن قولنا لشيء، فالقول هنا مخالف للأشياء المخلوقة، يبقى قولنا هذا القول الله منفصل عن الأشياء. الكن فيكون يبقى معناها الأمر غير، لأن الكن دي أمر، فالأمر غير الخلق، فالآية هذه دليل على أن القرآن غير مخلوق. إنما قولنا لشيء إذا أردناه، إذا أردناه كونا أن نقول له كن فيكون. ذكر في هذه الآية أنه لا يتعاصى على قدرته شيء، إذ يقول للشيء وإذ يقول للشيء كن فيكون بلا تأخير. ذلك أن الكفار لما أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، رد الله عليهم كذبهم بقوله بلى وعدا عليه حقا، بين أنه قادر على كل شيء، وأنه كلما قال لشيء كن كان. ولذا الذي يقول إن أمره بين الكاف والنون غلط، غلط، وده كلام حسان وغيره، هذا من الجهل، وإنما أمره بعد الكاف والنون، كن ف، وليس بين الكاف والنون. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله في الرد على من قال من يحيي العظام وهي رميم، قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. دي آية أيضا دليل على أن القرآن غير مخلوق، أمره. وبين أنه لا يحتاج أن يكرر قوله كن، بل إذا قال للشيء كن مرة واحدة كان في أسرع من لمح البصر، هو يكون بلا زمن، عندنا احنا زمن، عند الله ما في زمن. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كلمح بالبصر. ونظير قوله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إلى غير ذلك. وعبر تعالى عن المراد قبل وقوعه باسم الشيء، لأن تحقق وقوعه كالوقوع بالفعل، هو يقول للشيء كن فيكون. طب هو فين الشيء؟ مش هو الأصل إن ما فيش شيء، فهو لما قال له كن كان، فكيف يقول للشيء وما فيش شيء؟ لأن ربنا لما يريد شيء خلاص ما في حاجة توقفه أبدا، نهائي، لا شيء يوقفه نهائي. فإذا قال للشيء الذي سيكون كن فكان، عرفت؟ سبحان الله. عبر تعالى لا بأس هذا خبر بالكلام على كلام الله سبحانه وتعالى، يعني الله يقول، لكن هل الله يعبر؟ البعض قال نعم لقول الله تعالى إن في ذلك لعبرة، والعبرة من الله، إذا ربنا عبر بالعبرة. والله يعز، نعم يعز، لا عبر عن المراد، يعني بيّن المراد، عبر، فالله معبر بوصف له، يعني مبين، والله جل مبين من أسمائه المبين سبحانه. طيب، فلا تنافي الآية إطلاق الشيء على خصوص الموجود دون المعدوم، لأنه لما سبق في علم الله أنه يوجد ذلك الشيء، يعني نزول عيسى بن مريم إلى الأرض هل وجد أم لا؟ لا، فيه وجد، فيه ده لسه، هو نزل عيسى بن مريم لسه، لكن طالما ربنا قاله إذن هو موجود في علمه، والموجود في علمه لازم يتحقق إذا قال كن. فأطلق عليه اسم الشيء باعتبار وجوده المتوقع، كتسمية العصير خمرا، كتسمية العصير خمرا. العصير مش خمر، العصير لما يتخمر يبقى ايه؟ خمر. لكن لو انت عصرت العصير وقصدك انك تتركه حتى يتخمر فنقول هذا خمر، لانه قال اني اراني اعصر خمرا. طب ازاي ده؟ هو كان بيحط العنب ويعصره، فاللي نزل ده عصير عنب، لكن هل هو ما بيعصر العنب بيديه للملك يشربه؟ لا، ده العصير ده بيتخزن مدة لغاية ما يعتق ويخرج للملك. فقال اعصر خمرا، يعني اعصر عنب سيصير خمرا. ماشي، نظر الى ما يقول اليه، زي لما واحد في كليه الهندسه بتقول له يا باشمهندس، باعتبار ان شاء الله لما تتخرج، او لسه في كليه الطب بتقول له يا دكتور، باعتبار يعني ما سيكون باذن الله تبارك وتعالى. ماشي، بارك الله فيكم. وما أرسلنا من قبل خدي على عمله. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. أنت لا، في الذين توفوا ملائكة طيبين. أخذنا دي، ده ذكرنا في الدرس أمس في أضواء البيان ترحيب الملائكة بالمؤمنين عند دخولهم الجنة، وقلنا أن هذا من ضمن وظائف الملائكة، لأن الملائكة الله عز وجل بعد خلق الإنسان وبعد حوار الملائكة مع الله سبحانه وتعالى وبعد استفسارهم بكل أدب، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كما تعلمون، فالله عز وجل سخرهم للإنسان كما سخر العالم للإنسان، يعني الشمس والقمر والنجوم والكواكب والزروع والأراضي والبحار، كل هذا مسخر للإنسان أصلا، كله مسخر للإنسان أصلا. فأوكل الله عز وجل للملائكة تدبير العالم، فهم الذين يسيرون الشمس ويحركون الرياح ويسيرون السحب وينزلون الأمطار ويتحركون مع المياه ويخرجون الزروع، وهم الذين يتولون الإنسان وهو نطفة ويتولونه وهو جنين في بطن أمه ويكتبون عليه ويتولون الإنسان طوال حياته، طوال مراحل حياته يتولونه، ويحرسون أربعة موكلة بك، واحد عن اليمين واحد عن الشمال يحرسانك ويكتبان الأعمال، وواحد أمامك واحد خلفك يحرسانك أيضا، وعند الموت هم أيضا الملائكة التي تقبض الأرواح هم الذين يصعدون بتلك الأرواح، وعندما تدخل الجنة هم الذين يستقبلونك في الجنة ويقولون سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، والذي يدخل النار من بني البشر أيضا الملائكة التي تدخله النار وتعذبه في النار، الزبانية هم الذين يعذبونه في النار، فالملائكة موكلة بالإنسان. والإنسان كما ذكرنا أمس الفائدة أنه الإنسان المسلم الذي ثبت له الإسلام لابد أن يكون تقيا، فإن لم يكن تقيا في الدنيا فإنه لابد أن يصل إلى درجة التقوى في الآخرة. كيف؟ يعني لابد من أن يطهره الله عز وجل من الخبث، لأن النار هذه دار الخبث الشر الكامل، والجنة دار الطهر والنقاء الكامل، وما بينهما اللي هي منطقة الأعراف هذه منطقة مجرد منطقة مؤقتة يقف فيها الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، فيطهرهم الله عز وجل بفضله وعفوه فيقول ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الإنسان العاصي المرتكب الكبائر الذي ارتكب الكبائر في الدنيا إما أن الله عز وجل يطهره بالعفو فيبدل سيئاته حسنات، وإما أن يستر عليه بالمغفرة ويغفر له الذنوب في الآخرة، العفو غير المغفرة، العفو محو الذنب وكتابة بدل الذنب حسنات اللي هي التوبات، وأما المغفرة ستر الذنوب إخفاء الذنوب، ولكن هذا العبد يستحق العتاب في الآخرة، أن الله عز وجل يقول فعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم، ويدخل الجنة. إذن هو تطهر بإيش؟ بالمغفرة، واللي قبله تطهر بإيش؟ بالعفو. أما الذي لم ينله العفو ولم تنله المغفرة ولم تنله المغفرة فهذا لابد أن يدخل النار، لازم يدخل النار، تسبكه النار تخلصه من الخبث كما يدخل الذهب النار لكي يزال عنه الخبث، فيدخل النار المدة التي تكفي لزوال الخبث، لأنه ليس الناس يتساوون، هناك من سيئاته أكثر بكثير وهناك من هو فاجر وهناك من هو كذا وكذا، والناس ينقسمون حسب أعمالهم ويخرجون على دفعات بالشفاعة، الشفاعة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون للذين في النار من عصاة الموحدين على مراحل، فالله جل يقبل الشفاعة، فمعنى يقبل الشفاعة يعني يعفو فيطهره، تطهير أصلا هنا بعد النار، الباقي الذي لم تطهره النار يذهب بالإيه؟ بالعفو، فيدخل الجنة دار المتقين الخلص، إلى أن يبقى في النار من لم يعمل خيرا قط من المسلمين، أما الكفار فلا كلام فيهم لأنهم خبز صافي، نجاسة أصلية لا تتغير. زي كما ذكرنا أمس فم الكلب، فم الكلب لعاب الكلب نجس، لو جبت جميع مطهرات العالم لن تطهر، لا يمكن. فالكافر الشرك منع أي تطهير له، لأن الشرك منع عنه المغفرة، وأصلا منع عنه العفو، وأصلا قبل العفو اللي هو أعظم من العفو الرضا، لأن هناك الصحابة يدخلون الجنة بالرضا ليس بالعفو، لأن الله عز وجل رضي عنهم سبحانه، والرضا أعلى المقامات. يعني الرضا أعلى نعمة من الله للعباد، أعلى نعمة. ولذا نقول اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعفو عنا. احنا العفو بنتمناه اللي هو محو السيئات وكتابة حسنات، الرضا أعظم من العفو بكثير. فالصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيدخلون بالرضا أصلا كلهم، يشفع لهم محمد صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة مباشرة. طيب، فالعبد الذي لم يعمل خيرا قط، هذا لم ينل الرضا، ولم ينل العفو، ولم ينل المغفرة، ولم تدركه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد يريد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله لا يأذن له. يقول يريد أن يشفع في من لم يعمل خيرا قط، فالله يقول لا، وعزتي وجبريائي وكبريائي لأخرجن من النار من لم يعمل خيرا قط. قال بعض العلماء هذه شفاعة الرب عند نفسه، هذه شفاعة الرب لنفسه. المهم أن الله عز وجل يتكفل بإخراج من لم يعمل خيرا قط، بشرط أن يكون من عصاة الموحدين. تمام؟ ولذا لك أن تقول إن من لم يعمل خيرا قط عمدا لازم يدخل النار، لن يناله عفو ولن يناله مغفرة، لأنه لم يعمل خيرا قط، فهذا لازم يدخل النار ويخرج يوما برحمة الله وفضله سبحانه عز وجل. وكل من دخل الجنة أهل الملائكة تسلم عليه، تبدأ هي بالسلام، رغم أنه هو الذي يدخل، ولكن الملائكة تبدأ هي بالسلام. الملائكة تحب بني آدم، تحب المؤمنين فقط، ولذا يستغفرون لمن في الأرض، هذا مطلق تقييده، يستغفرون للذين آمنوا. تمام كده؟ يبقى يستغفرون لمن في الأرض اللي هي في سورة الشورى، شورى غفر، يستغفرون للذين آمنوا، لما لمن في الأرض في الشورى، يستغفرون لمن في الأرض في الشورى، هذه مطلقة تحمل على المقيد في غفر، ليستغفرون لمن؟ للذين آمنوا، فيدخلون الجنة بفضل الله وبرحمته سبحانه عز وجل. كذلك يجزي الله المتقين. إذا لا دخول الجنة إلا لمن؟ المتقين فقط لا غير. طب إحنا لسنا متقين، إذا لابد أن نتعرض إما للعفو وإما للمغفرة وإما نعوذ بالله. فنحن نسأل الله النجاة من النار، ونسأل الله العفو سبحانه عز وجل. وإذا قلنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا فنقصد اعفو عنا، لأن العفو والمغفرة إن اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع. فهمها؟ الحمد لله. طيب، قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. دي أيضا فسرناها إن بما كنتم تعملون، بقى هذه ليست مقايضة، يعني إنما العمل يسبب رحمة الله عز وجل، ولا دخول الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى، لا يدخل الإنسان الجنة إيه بعمله أبدا. قالوا ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالعمل مبرر للرحمة، سبب للرحمة. ولذا إذا عملنا فإننا ندعو الله بهذا العمل، وليس لازم من المن ولا شيء، ولكن نقول آمنا فاغفر لنا. والإيمان عمل ولا لا؟ آمنا فاغفر لنا. طيب، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه بعث في كل أمة رسولا بعبادة الله وحده واجتناب عبادة ما سوى. هل معنى ذلك أنه ممكن توجد أمة لم يبعث لها رسول؟ الكلام واضح هنا، ظاهر واضح جدا. لا ممكن، لأن كلمة كل وكلمة جميع قد لا تستوعب كل شيء، لأن الله جل قال كل شيء هالك إلا وجهه، وهناك أشياء لا تهلك مثل العرش والكرسي والصور وعظم الذنب وأرواح المؤمنين لا تهلك، وأرواح الكافرين لا تهلك. فكل في معظم كلام العرب تفيد الكسرة الغالبة، تفيد الكسرة الغالبة. قال كل من عليها فان، والله جل لا يفنى سبحانه وتبارك وتعالى، تمام، وليست كل الأشياء تفنى. فالعرش لا يفنى، ده عرش الملك، عرش الملك لا يفنى، وكرسي الملك لا يفنى أبدا. فكل من عليها فان وكل شيء هالك، هذا ليس معناه كل شيء على الإطلاق، وإنما لابد له من استثناء. ولذا لما ذكر الله قوم عاد قال تدمرها كل شيء فأصبحوا لا يرى إلا، يبقى مساكنهم بقيت ولا لا؟ رغم أن ربنا قال تدمر كل شيء، مساكنهم بقيت، والسماء بقيت والأرض بقيت والجبال بقيت، طيب يبقى مش كل شيء صح. لما الهدهد قال عن ملكة سبأ قال وأوتيت من كل شيء، هل هي أوتيت من كل شيء؟ ولا يقصد من جنس الأشياء، عندها ذهب وفضة وطعام وشراب وواء، لكن أوتيت عرش سليمان مثلا؟ أوتيت ملك سليمان مثلا؟ لا. يبقى إذن كلمة كل لا تفيد إيش؟ الاستغراق. واضح هذا الكلام؟ واضح. يبقى ممكن جدا توجد أمم لم يبعث فيها إيه؟ رسول، ممكن. وهؤلاء يسمون أهل الفترة، هؤلاء يسمون أهل الفترة، وهؤلاء يتعرضون لاختبار الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يمتحنهم الله ويدخل معهم المجنون، لأن المجنون لم يأتيه رسول على المعنى الحقيقي، لأنه لا بيفهم ولا يعقل. لو أي رسول، لو رسل الله كلها أجت وقعد يتكلم المجنون لن يفقه شيء، صح؟ فكأنه لم يأتيه رسول، فينضم إلى من؟ لأهل الفترة، ينضم إلى أهل الفترة. والعجوز والخرف الكبير، لو أن مثلا الرسول بعث وكان في الناس رجل خرف كبير جدا، هذا حكم ليش؟ المجنون، حكم المجنون. فينضم إلى أهل الفترة الذين يختبرهم الله يوم القيامة سبحانه جل وعلا. فإذن هنا كل أمة ليس معناها أن شملت واستغرقت كل الأمم، وإلا لا يكون هناك أناس اسمهم إيه؟ أهل فترة، أهل فترة. طيب، فذكر الله في هذه الآية الكريمة أنه بعث في كل أمة رسولا، المهم هذا الذي يهمنا، لماذا؟ بعبادة الله وحده، يعني بتوحيد الألوهية، لأن الرسول هنا أن يعبدوا الله. وهذا التفسير يرد على هؤلاء الصوفية والأوقاف والجهلة من الناس، وهم كأنهم عندهم أن الرسل بعثت لتعرف الناس بوجود الله، ولذا لما الإعلام بيتكلم ويجيب لك بيفهمك أن الرسول جاي يقنع الناس بأن في شيء اسمه الله موجود، وده غير صحيح. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للكفار ربنا موجود آمنوا بأن الله موجود، لا، هم أصلا مؤمنين بأن الله موجود، وبأنه هو الخالق والرازق والمدبر سبحانه، وأن الخلق والملك والتدبير كله له. وهم لما بيعبدوا اللات والعزة ومناة وغيرها، هم يعلمون أن اللات والعزة ومناة وهبل وغيره لا تمطر مطر ولا تأتي برزق ولا تخلق ولا تميت ولا تحيي ولا أي شيء، ولكن هم وسطاء شفعاء عند الله سبحانه، هم شفعاء في نظر الكفار، هم وسطاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى، إذن المعبود الأعظم عند الكفار هو من؟ ها؟ لا، الله المعبود الأعظم هو الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن العزة، لا، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأخرجوا يقول العزيز العليم، صح ولا لا؟ فهم لم يأتي الرسل ليقنعوا الناس بتوحيد الربوبية نهائي، وإنما أتوا الناس ليقنعوهم بتوحيد الألوهية، إن العبادة تكون خالصة صافية لله وحده جل وعلا. وهذا الذي يسمونه الآن الإعلام يسمي الوهابي، سبحان الله، وهبيت إيه؟ ده هذه مهمة الرسل. وإلا لو كان الرسل أتوا ليقنعوا الناس بوجود الرب، الناس مقتنع بوجود الرب، هذه ضرورة في النفوس، ضرورة في القلوب. ما في أي مخلوق عنده شيء من العقل يفهم أن لا يمكن هذا العالم يأتي وحده، وأن هو نفسه لم يأتي من نفسه، لابد في موجد لهذا العالم، في موجد لهذا العالم لابد، أو جذع وخلقه سبحانه تبارك وتعالى. إذن مهمة الرسل الدعوة إلى، وليس قال بني الإسلام على خمس، ها، شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يقل شهادة أن الله موجود وأن الله خالق وأن الله رازق، لا، ألا إله إلا الله، يعني لا يعبد وحده إلا الله سبحانه وتعالى صدقا خالص. طيب، فالتوحيد الذي أتت به رسله هو توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، وهو مستلزم توحيد الربوبية. ما أنا لما أقول لك هيا نزل عند عبد الغفار، معناه أن عبد الغفار ده موجود ولا وهم؟ خلاص. يبقى لما ندعو لعبادة الله معناه ان هذا موجود يحتاج يستحق الايه؟ العباده سبحانه، موجود يستحق العباده وحده. فالالوهيه تتضمن الربوبيه، تستلزم الربوبيه، الالوهيه تستلزم، فلانه هو الرب فهو الاله، ولا يكون ربا ما لم يكن ايه؟ اله. خلاص، هو خلق رزق ملك دبر، اذا هو الذي يعبد. لو في حد اخر مع الله خلق او ملك او رزق او يملك شيء يعبد مع الله. فمن هو الذي يملك اي شيء في هذا العالم؟ فين؟ من هو الملك الذي يملك شيء؟ حتى ميكائيل يملك انزال المطر الا بامر الله، وهو ملك الموت يستطيع قبض روح حشره، روح نمله، الا بامر الله. ما هو ملك الموت بيقبض كل الارواح، ارواح الحيوانات والطيور والانسان والجن والملائكه وكله، هو اللي بياخد الارواح، ملك الموت يستطيع قبض روح نم نحله بدون اذن الله. اذا ما يعبد الا الله، لانه ما في احد يملك ولا يخلق ولا يقدر على شيء الا هو سبحانه تبارك وتعالى. ولو كان فيهما الهه الا الله لايه؟ لفسدتا، لان الله يريد شيء والاخر الموهوم المزعوم يريد شيئا اخر. اللي ارادته تسري هو يستحق العباده وحده، ولو ارادتهما الاثنين تساوتا لن يسير الكون، لانه ده يريد ينزل مطر وده لا يريد، يبقى المطر لا نازل ولا ما نزلش، ما تعطلت الدنيا، صح ولا لا؟ القوي هينفذ، اذا كان هناك قوي ينفذ رايه يبقى هو اللي يعبد. واضح يا عبد الغفار؟ وده كلام من القران، احنا مش وده كلام ابن تيميه رحمه الله. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. اذا مهمه الرسل الدعوه الى ولا توحيد العباده، يعني ما نقول لك صح، دعت الرسل الى توحيد العباده، توحيد الالوهيه، الى لا اله الا الله وحده خالصا، الى توحيد الربوبيه. ما تقوليش كل هذا، سيب توحيد الربوبيه لانه متضمن في توحيد الالوهيه. وهذا هو معنى لا اله الا الله، لانها مركبه من نفي لا اله واثبات الا الله، الا الله. ولذا من بدع الصوفيه ومن بدع التبليغ ان هو بيخاف يقول لا اله الا الله. تخيل، عارف ليه؟ بيقول اخاف اقول لا اله واروح ميت، يبقى مت على الكفر. سبحان الله، هي الكلام هو العمل مش بالنيه ولا ايه؟ افرض واحد قال لا اله وراح ميت. هما جايبين في اليوتيوب دلوقتي واحد اندونيسي بيدي درس اندونيسي، فبيتكلم عن لا اله الا الله، وان من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، بس باللغه بتاعته. فبس بينطق لا اله الا الله باللغه الايه؟ العربيه، لان هما كل الاجانب كده. فبيقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله، وراح واقع ومات في الدرس. في الدرس اخر كلام كان لا اله، نقول عليه ده ملحد بقى ولا ايه؟ ممكن التوحيد الالوهيه؟ هو لم يستطع الاكمال، صح ولا لا؟ لم يستطع الاكمال. فهم خايفين، لك لا ما انا خاف اقول اقف عند لا اله اروح ايش. طب وانت لوحدك اللي تخاف، ليه ما خافش الصحابه رضي الله عليهم؟ وليه ما خافش العالم كله؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا؟ فانت تقول لي لا اقول، كيف لا تقول؟ فلما يعني اشتد عليهم الذين يكلمونهم الان، هو اللي بيجي يقولها، يقولها ازاي؟ عارف يقولها ازاي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ايه دي؟ زي الشمامين. الله المستعان. فلا معنى لا اله الا الله مركبه من نفي واثبات، نفي الالوهيه واثباتها لله وحده تبارك وتعالى، خلع جميع المعبودات غير الله تبارك وتعالى في جميع انواع العبادات، الصلاه لله، العبادات القلبيه كلها لله، العبادات البدنيه، اي عباده لازم تكون لله وحده عز وجل. افضل مخلوق له جميل في اعناقنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يتعبد له بشيء نهائي ولا اي شيء، حتى لما نطيعه. نحن اصلا نطيع من؟ نطيع الله سبحانه وتعالى، لان الله جل قال من يطع الرسول فقد اطاع الله، لم يقل من يطع محمدا فقد اطاع الله، ما قالهاش، لان محمد قبل الرساله لا يطاع خالص، 40 سنه الاولى من عمري ما لا تخصناش اصلا، ندرسها كده من باب يعني محبته فقط، انما ما ولذا القرآن لم يتكلم عن طفولة محمد صلى الله عليه وسلم إلا في سورة الضحى، ألم يجدك وجدك وجدك، فتكلم عن يتمه وبعد ضلاله وعائلته يعني فقره فقط بس، كلمش عن حاجة تاني. لو بدأت الملة بل من الله على المؤمنين إذ بعث فيه. طيب، فإحنا لا نصرف أي عبادة لمن؟ لأي غير الله. يعني هل تكلم ملك اليمين؟ لا، ماليش دعوة بيه. بيكتب حسن ما يكتب، ماله ماله، مش علاقة بيه خالص. أنا أكلم ربي سبحانه وتعالى، لا أكلمه هو أبدا. طيب، فنثبتها لله جل وعلا بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وأوضح هذا المعنى كثيرا في القرآن عن طريق العموم والخصوص. العموم اللي هي إيه؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، هذا عموم. لكن وقال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، لا. أما الخصوص يتكلم عن كل رسول وحده، لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من، ده خصوص قوم نوح. وكل نبي هكذا، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وكل قوم لهم واحد منهم. واعلم أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت من الطغيان والتعدي والظلم. والطاغوت تذكر وتؤنس، والغالب التأنيث، لأن الله قال والذين اجتنبوا الطاغوت أين يعبدوها، إذن هي إيه؟ مؤنث، ويجوز التذكير. ولا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه كما بينه تعالى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني بلا إله إلا الله. وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنوا بالله ويدعوا مع الله غيره. طيب، قال تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. هو لم يستفد في هذه المسألة لأنه استفاد فيها في الأعراف قبل ذلك. طيب، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. قال تعالى في هذه الآية ذاكرا أن الأمم التي بعث فيها الرسل بالتوحيد منهم سعيد ومنهم شقي، فالسعيد منهم يهديه الله إلى اتباع ما جاءت به الرسل، والشقي منهم يسبق عليه الكتاب فيكذب الرسل. يسبق عليه الكتاب يعني مكتوب إنه ضال، مكتوب إنه كافر سيكفر، فهذا إرادة كونية لا محيل عنها، ويكفر بما جاءوا به. فالدعوة إلى دين الحق عامة، والتوفيق للهدى خاص، كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام، يعني يدعو الجميع إلى دار السلام، لكن يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هل قال والله يدعو من يشاء إلى دار السلام؟ لا، يدعو الكل، يدعو الكل إلى دار السلام. دار السلام يعني طيب ما دار الجنة، دار السلام، السلام اسم من أسماء الله، فدار السلام يعني جنة الله، فالسلام هنا اسم من أسماء الله. وقيل جنة السلم التي فيها الأمن والسلام، لكن السلام اسم ثابت لله تبارك وتعالى. قال فمنهم، أي من الأمم المذكورة في قوله في كل أمة رسولا، من هدى الله، يعني من تفضل ووفقه لاتباع ما جاءت به الرسل. طيب ماشي. ومنهم من حقت عليه الضلالة، يعني ربنا كتبه ضالا في الأزل في الكون، ولكن بما يستحقونه، إن الله لا يظلم أحدا أبدا. خامة هؤلاء، مادة هؤلاء هي تستحق النار. ولذا زي ما ذكرنا تستعمل أشياء في الحياة، كل شيء له موضع تستعمله فيه، فأنت لا يصح أن تضع إصبع زوجتك في النار، لكن يمكن أن تضع الطعام في النار ليشوى، صح ولا لا؟ هكذا المسمار تدق على رأسه، والدجاجة لا تدقها على رأسها، كل شيء يستعمل في مكانه. الملابس لللبس ليست للأكل، والأكل للأكل ليس لللبس. فلو واحد جي يلبس بطيقة مثلا ما ينفعش، أو واحد جي يأكل عباها لا برضه لا يصلح. فالكافر هو مادة سبك ومادة نار والعياذ بالله. حقت عليه الضلال، أي وجبت عليه ولزمته بما سبق في علم الله من أنه يصير إلى الشقاوة، والمراد بالضلالة الذهاب عن طريق الإسلام إلى الكفر، يعني الذهاب عن، يعني البعد عن طريق الإسلام إلى الكفر. وقد بين هذا في معان في آيات: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال فمنهم شقي وسعيد، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير. ربنا خلق الجنة وجعل لها أهلا، وخلق النار وجعل، لا بد يكون في ناس يدخلوا النار ولا بد يكون في ناس يدخلوا الجنة، لا بد. والله عز وجل العالم كله في الأولى والآخرة من آثار أسمائه وصفاته، فلازم تتحقق. فمن صفات المنتقم لابد يكون فيه من ينتقم منه، ومن صفات أنه سريع الحساب لابد أن يوجد أناس يعذبهم الله ويحاسبهم شديد العذاب سبحانه تبارك وتعالى. فلابد أن تتحقق آثار أسماء الله وصفاته في العالم دنيا وآخرة، لأن العالم كله عبارة عن شيء من آثار صفات الله تبارك وتعالى. قال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. هل هو يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم هنا على الحرص على الهدى؟ لا يحرص ولا شيء. هنا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص على هداهم، نعم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هدى الشرعي، لكن الله يقول له إن تحرص على هداهم الشرعي فإن الله لا يهدي من يضل، فهو لن يهدوا كونا. الهداية الكونية ملك ربنا، والهداية الشرعية متاحة للرسل والعلماء والدعاء، فاهم يا عبد الغفار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداهم شرعا أم كونا؟ شرعا. فإذا اهتدوا تحقق فيهم الهدى الايه؟ الكوني، مراد الله. ولكن ممكن يظل يهدي فيهم ولا يهتدوه، لأنه تحقق فيهم مراد الله بالإضلال. فإذا إن تحرص على هداهم الشرعي فإن الله لا يهدي كونا من يضل، صح؟ طب هل الله لا يهدي شرعا؟ مستحيل، مستحيل. بل إن من صفات الله يهدي شرعا، شرعا، لكن كونا لا، كونا يهدي من يشاء، شرعا يهدي الكل. أهم من صفات الله الهدى، أم ليه؟ لا 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 لا، ليس من أسماء الله الهدي أبدا، إنما هنا هاديا حال، كفى بربك هاديا حال كوني هاديا سبحانه تبارك وتعالى، ليس من أسماء الله، لكن من صفاته الهدى. قل إن الهدى هدى الله، صح، والله يهدي من يشاء، فمن صفاته الهدى. وما لهم من ناصرين، يعني لن يكون للكفار الضلال يوم القيامة نصير. فذكر في هذه الآية أن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام قومه، والإسلام هو الهدى الشرعي، والإيمان هو الهدى الكوني، في إسلام وفي إيه؟ إيمان. الإسلام ده الهدى الشرعي، الإيمان ده الهدى الكوني، فالذي يوفق هنا يوفق الله هنا سبحانه عز وجل. ولذا يمكن للناس أن يسلموا، ولا يمكن للناس أن يؤمنوا بمعنى الإيمان الذي هو غير الإسلام. لذا لما نقول آمن أقصد أسلم، تمام كده؟ فلما يقولون ويلك آمن، يعني ويلك إيه؟ أسلم، أسلم. والذين آمنوا والذين أسلموا، فلما بتدعو الناس إلى الإيمان أنت تدعوهم إلى الإسلام، لأن الإيمان هذا أعلى من الإسلام ولا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، قال فإن اجتمع افترق على طول، يكون الإيمان هو المسائل القلبية على طول، ودي من فضل الله عز وجل، لأن القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن، فلن ينزرع في القلب الخوف ولا الرجاء ولا الصدق والتوكل إلا إذا أراد الله ذلك. لكن ممكن الجسم يقوم يصلي ويصوم كما كان يفعل المنافقون. فالمنافقون هل يصلون؟ سؤال، يصلون. هل يخافون الرب؟ لا، لأن الخوف عبادة قلبية، هم مجردون من العمل القلب. طيب، قال ومن يرد الله فتنته، يرد دي لازم تقول دي كونية الإرادة هنا، لأن لا يمكن يريد الله فتنة شرعية أبدا. فالله يريد في الشرع الهداية، لكن في الكون الهداية والضلال. فمن يرد الله فتنته كونا فلن تملك له من الله شيء. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، كونا ولا شرعا؟ كونا، لكن شرعا يريد تطهير القلوب، ماشي. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال من يضلل الله فلا هادي له، ضلال شرعي ولا كوني؟ ده كل الضلال إذا نسب إلى الله فهو كوني، تمام كده؟ كل الإضلال إذا نسب إلى الله فهو كوني وليس شرعيا. ويذرهم في طغيانهم يعمهون، طغيان العدوان والزيادة. قال ومن يرد أن يضله كونا يجعل صدره ضيقا حرجا. لا طريق يسمع القرآن، ولا طريق يسمع هداية، ولا طريق يسمع كنت بتكلمه، كأنما يصعد في السماء. ومعروف أنه حتى الآن كل ما تيجي تصعد، كل ما تعلو، كل ما يضيق الصدر. ولذا الهواء على الجبال رغم أن الهواء طيب، لكن نسبة الأكسجين قليلة جدا، تكاد تختنق. ولذا أنت لو ركبت طائرة والطائرة علت على السحاب، لو الطائرة مش مجهزة لازم تموت أنت على طول، فورا فورا. كل ما تطلع كل ما يضيق النفس. يعني لو قدر أنت فوق خالص كده هتلاقي نفسك مت لوحدك من الاختناق. كل ما تصعد كل ما يضيق التنفس. إذا مثلا بلد زي اليمن في ضيق تنفس شديد جدا، مع أنها بلد لأنها بترتفع عن سطح البحر 3600 متر، 3600 متر فوق سطح البحر. فإحنا لما رحنا صنعاء قعدنا حوالي 20 يوم عبال ما نفسنا ياخد على المكان. انت فوق 3600 متر، شوف القمر كبير كده زي الطبلية كبيرة. ونمشي جوه السحاب، ركبنا الميني باص جوه السحاب، ماشيين جوه السحاب. سبحان الله. ماشي. لا بعد الاسفار حاجة ودي حاجة تانية. طيب من يريد الله ان يضل ويجعل صدره ضيقا حرجا انما يصعد في السماء. فمن أضله الله لا يهدى، يعني لا هادي له أبدا. والله لا يهدي من يضل ما دام في إضلاله. فالإنسان لو تاب يكون الله جل يرفع عنه الضلالة ويهديه فسبحانه وتعالى. وإذا على الإنسان أن يستهدي الله دائما، وإذا الفاتحة كلها قائمة على اهدنا الصراط المستقيم. والفاتحة أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هذا معناه أنهم مكذبون بإيه؟ باليوم الآخر، بالركن السادس من أركان الإيمان الذي هو عصمة الأركان. فهم يقسمون، يقسمون بالله، بيقسموا بالله أن لا يوجد يوم آخر، يقسم بالله أنه لا يوجد يوم آخر. عجيبة عجيبة. بلى هناك يوم آخر وعدا على وعدا عليه حقا، ربنا وعد والله لا يخلف. نعم. فذكر أن الكفار حلفوا جهد أيمانهم، أي اجتهدوا في الحلف وأغلظوا الأيمان على أن الله لا يبعث من يموت، وكذبهم الله جل وعلا قال بلى وعدا عليه حقا. وفي آيات كثيرة كرر هذا المعنى المذكور. قال زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذه الآية دليل على أن كل من زعم أن القيامة لا توجد هو كافر على طول، لأن أخوكم محمد الأزربيجاني يخوض معركة علمية كبيرة جدا في أذربيجان لوجود دعاة تبع الجماعة الصعفقة يقولون يعذر الناس في إنكار اليوم الآخر، يعذر الناس بالجهل في إنكار البعث والنشور، وهذا باطل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وفي قوله فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فطركم يعني براكم أنشأكم من العدم أو خلقكم. قال بلى نفي لنفيهم، لهم نفوا البعث فقال بلى نفي النفي يعني إثبات البعث. وعدا هذا مصدر مؤكد لما دلت عليه بلى، لأن بلى تدل على نفي قولهم لا يبعث الله من يموت، بلى يبعث الله من يموت. حقا هذا مصدر وعد، يعني أن وعد الله هذا حق، أي وعد الله بذلك وعدا وحقه حقا، من أسماء الله الحق. نعم. وهو مؤكد أيضا لما دل، وهو مؤكد أيضا لما دلت بلى واللام في قوله ليبين لهم الذي يختلفون فيه، يعني بلى سيبين الله لهم ما يختلفون فيه. وفي قوله وليعلم الذين كفروا تتعلق بقوله بلى أي يبعثهم ليبين لهم. نعم. والضمير في لهم عائد إلى من يموت لأنه شامل المؤمنين والكافرين. بعد الموت سيؤمن الكل بالبعث والنشور، والذي كان ينكره لن ينفعه هذا الإيمان خلاص. إيمان بعد الموت لا ينفع في شيء، لا ينفع في شيء. قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وهذه الآية دليل على أن القرآن غير مخلوق، لأن قولنا لشيء، فالقول هنا مخالف للأشياء المخلوقة، يبقى قولنا هذا القول الله منفصل عن الأشياء. الكن فيكون يبقى معناها الأمر غير، لأن الكن دي أمر، فالأمر غير الخلق، فالآية هذه دليل على أن القرآن غير مخلوق. إنما قولنا لشيء إذا أردناه، إذا أردناه كونا أن نقول له كن فيكون. ذكر في هذه الآية أنه لا يتعاصى على قدرته شيء، إذ يقول للشيء وإذ يقول للشيء كن فيكون بلا تأخير. ذلك أن الكفار لما أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، رد الله عليهم كذبهم بقوله بلى وعدا عليه حقا، بين أنه قادر على كل شيء، وأنه كلما قال لشيء كن كان. ولذا الذي يقول إن أمره بين الكاف والنون غلط، غلط، وده كلام حسان وغيره، هذا من الجهل، وإنما أمره بعد الكاف والنون، كن ف، وليس بين الكاف والنون. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله في الرد على من قال من يحيي العظام وهي رميم، قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. دي أي أيضا دليل على أن القرآن غير مخلوق، أمره. وبين أنه لا يحتاج أن يكرر قوله كن، بل إذا قال للشيء كن مرة واحدة كان في أسرع من لمح البصر، هو يكون بلا زمن، عندنا احنا زمن، عند الله ما في زمن. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كلمح بالبصر. ونظيره قوله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إلى غير ذلك. وعبر تعالى عن المراد قبل وقوعه باسم الشيء، لأن تحقق وقوعه كالوقوع بالفعل، هو يقول للشيء كن فيكون. طب هو فين الشيء؟ مش هو الأصل إن ما فيش شيء، فهو لما قال له كن كان، فكيف يقول للشيء وما فيش شيء؟ لأن ربنا لما يريد شيء خلاص ما في حاجة توقفه أبدا، نهائي، لا شيء يوقفه نهائي. فإذا قال للشيء الذي سيكون كن فكان، عرفت؟ سبحان الله. عبر تعالى لا بأس هذا خبر الكلام على كلام الله سبحانه وتعالى، يعني الله يقول، لكن هل الله يعبر؟ البعض قال نعم لقول الله تعالى إن في ذلك لعبرة، والعبرة من الله، إذا ربنا عبر بالعبرة. والله يعز، نعم يعز، لا عبر عن المراد، يعني بيّن المراد، عبر، فالله معبر بوصف له، يعني مبين، والله جل مبين من أسمائه المبين سبحانه. طيب، فلا تنافي الآية إطلاق الشيء على خصوص الموجود دون المعدوم، لأنه لما سبق في علم الله أنه يوجد ذلك الشيء، يعني نزول عيسى بن مريم إلى الأرض هل وجد أم لا؟ لا، فيه وجد، فيه ده لسه، هو نزل عيسى بن مريم لسه، لكن طالما ربنا قاله إذن هو موجود في علمه، والموجود في علمه لازم يتحقق إذا قال كن. فأطلق عليه اسم الشيء باعتبار وجوده المتوقع، كتسمية العصير خمرا، كتسمية العصير خمرا. العصير مش خمر، العصير لما يتخمر يبقى ايه؟ خمر. لكن لو انت عصرت العصير وقصدك انك تتركه حتى يتخمر فنقول هذا خمر، لأنه قال إني أراني أعصر خمرا. طب ازاي ده؟ هو كان بيحط العنب ويعصره، فاللي نزل ده عصير عنب، لكن هل هو ما بيعصر العنب بيديه للملك يشربه؟ لا، ده العصير ده بيتخزن مدة لغاية ما يعتق ويخرج للملك. فقال أعصر خمرا، يعني أعصر عنب سيصير خمرا. ماشي، نظر إلى ما يقول إليه، زي لما واحد في كلية الهندسة بتقول له يا باشمهندس، باعتبار ان شاء الله لما تتخرج، او لسه في كلية الطب بتقول له يا دكتور، باعتبار يعني انه ما سيكون بإذن الله تبارك وتعالى. ماشي، بارك الله فيكم. وما أرسلنا من قبل خدي على عمله.